ماذا لو قيل لكم إن أكثر الخزائن الرقمية أمانة في العالم لم تخترق بواسطة عبقري شفرات، بل فتحت بكل بساطة بواسطة آلة لم تحتج حتى لكتابة كلمة مرور واحدة؟ مرحبا بكم في هذا الاستكشاف المعمق الجديد.
أهلا بك، وبصراحة هذه حقيقة مرعبة جدا عندما تدرك أبعادها.
بالضبط، اليوم نغوص في تقرير من العيار الثقيل جدا صدر في يونيو 2026 بعنوان تكيين السري، رادار الإنترنت وزلازل الأمن السيبرنيي. يعني المصادر التي لدينا اليوم لا تستعرض مجرد تحديثات أمنية روتينية، بل توثق تحولا جذريا في قواعد اللعبة. حسنا، دعونا نفكك هذا المشهد.
يسعدني ذلك، لأن المشهد تغير كليا.
الصورة النمطية لذلك المبرمج الذي يرتدي سترة بقلنسوة ويقضي أسابيع في غرفة مظلمة لاختراق نظام، هذه الصورة ماتت رسميا. نحن نتحدث اليوم عن أسلحة آلية، ذكاء اصطناعي توليدي، والأهم من ذلك استغلال أعمق نقطة ضعف لدينا، ألا وهي الثقة.
هذا هو الجوهر المحوري لهذا التقرير فعلا، يعني ما نراه ليس مجرد زيادة في عدد الهجمات، بل تغيير جذري في الاستراتيجية نفسها. التقرير لا يخبرنا فقط ماذا يحدث، بل يفكك لماذا تنجح هذه الهجمات بهذه الكفاءة المدمرة.
صحيح، لأننا لسنوات كنا نركز على قوة التشفير.
بالضبط، لعقود كانت نقطة الارتكاز هي التشفير المعقد. اليوم التشفير لم يعد هو الهدف، الهدف أصبح الإنسان، أو لنطل البطء البشري في اتخاذ القرار مقارنة بسرعة الآلات التي تعمل بأجزاء من الثانية.
طيب، لكي نفهم هذا المشهد المعقد علينا أن نبدأ من القمة، أقصد الشركات الكبرى التي نعتمد عليها لحمايتنا في المقام الأول. شركة بالو ألتو نتوركس تعتبر حجر الزاوية في أمن المؤسسات، ومع ذلك التقرير يوثق أزمة حرجة جدا في منتصف يونيو.
نعم، ثغرة في نظام تشغيل الجدران الناري الخاص بهم، واستهدفت تحديدا بوابات جلوبال بروتكت بدرجة خطورة بلغت 7.8 من عشرة.
وهذه البوابات ليست مجرد ميزة فرعية، أليس كذلك؟
أبدا، إنها شريان الحياة الذي يسمح للموظفين بالاتصال بشبكات شركاتهم عن بعد. الثغرة هنا تصنف على أنها تجاوز للمصادقة، وهنا تكمن الكارثة التقنية الحقيقية.
لحظة، دعنا نوضح هذه النقطة لكل من يتابعنا. عندما نقول تجاوز المصادقة، هل يعني هذا أن المهاجم يحاول تخمين كلمة المرور ملايين المرات حتى ينجح؟
لا على الإطلاق، هذا ما كانت تفعله الهجمات القديمة، والأنظمة الحديثة تحظر المستخدم بعد عدة محاولات فاشلة فورا. ما يحدث هنا أدهى بكثير. الهجوم يرسل حزمة بيانات مصممة بدقة فائقة تستغل خللا في طريقة معالجة النظام للبيانات نفسها.
يعني إذا شبهنا الأمر بخزنة بنك، المهاجم لا يحاول حفر نفق أو كسر القفل، هو يتقدم بثقة نحو الباب الأمامي.
نعم، ولكنه لا يرتدي حتى شارة مدير البنك. التشبيه الأدق، شوف، هو أن المهاجم يقدم للحارس ورقة بيضاء فارغة تماما، وبسبب هذا الخلل في طريقة تفكير الحارس يقرأ تلك الورقة الفارغة على أنها تصريح دخول غير محدود بكامل الصلاحيات.
واو، ورقة فارغة تفتح كل الأبواب؟
تماما، النظام يصاب بعمى منطقي ويمنح المهاجم صلاحيات مدير النظام فورا دون الحاجة لأي كلمة مرور أو حتى مصادقة ثنائية عن طريق الهاتف.
هذا يفسر لماذا تفشل أنظمة كشف التسلل التقليدية في ملاحظة أي شيء غريب. بالنسبة للنظام لم تكن هناك أي محاولة اختراق، بل كان مجرد تسجيل دخول شرعي جدا.
بالضبط، وبمجرد تجاوز البوابة تبدأ مرحلة ما يسمى بالحركة الجانبية. المهاجم أصبح الآن في الداخل بصفة رسمية، يبدأ بالتجول بهدوء، يحدد خوادم قواعد البيانات، والأخطر من ذلك أنه يزرع أبوابا خلفية مختفية
لكي يضمن عودته لاحقا.
صحيح، هكذا يضمن أنه حتى لو اكتشفت الشركة الثغرة وأغلقتها في اليوم التالي، فهو لا يزال يمتلك مفاتيح الدخول الخاصة به. وكل هذا يحدث كاستعداد لنشر برامج الفدية المدمرة.
وهذا يفسر حالة الذعر التي ضربت وول ستريت والتقلبات الحادة في أسهم الشركة وقتها. المستثمرون أدركوا أن الوكالات الحكومية والمستشفيات وشركات الطاقة أصبحت أبوابها مشرعة.
لكن طيب، هناك سؤال يطرح نفسه بقوة هنا، ودعني ألعب دور محامي الشيطان لو سمحت.
تفضل. بمجرد الإعلان عن هذه الثغرة، لماذا ما تقوم هذه المؤسسات الكبرى ببساطة بتثبيت التحديث الأمني وينتهي الأمر؟ يعني أين المشكلة؟
هذا السؤال هو حرفياً قلب المشكلة التي يناقشها التقرير. نحن نتحدث عن الفجوة الزمنية بين قدرات البشر وقدرات الآلات. تطبيق تحديث أمني على الجدار الناري لمستشفى مركزي أو بنك ليس كالتحديث الذي تضغطه في هاتفك الذكي وتنساه.
بالتأكيد الأنظمة أعقد بكثير.
هو يتطلب فحصاً واختباراً وجدولة لضمان عدم انهيار الأنظمة الحساسة أثناء التحديث، يعني قد يستغرق الأمر أياماً من فريق الدعم الفني.
والمهاجمون يعرفون ذلك جيداً.
المهاجمون يعتمدون على ذلك بالكامل. هم لا يجلسون أمام الشاشات للبحث يدوياً عن الخوادم غير المحدثة. هم يطلقون جيوشاً من الروبوتات البرمجية التي تمسح الإنترنت بأكمله في ثوان معدودة. في الوقت الذي يجتمع فيه فريق التقنية في الشركة لمناقشة موعد التحديث، تكون الروبوتات قد التقطت عنوان الخادم ونفذت الهجوم وزرعت الباب الخلفي.
يا إلهي، الآلة سبقت التحديث البشري بالفعل.
ولهذا السبب تحديداً أوصى التقرير بضرورة التدخل اليدوي العاجل ومراجعة سجلات المصادقة للبحث عن أي جلسات بدأت بدون أسماء مستخدمين، لأن الاعتماد على التحديث وحده لم يعد كافياً.
مذهل بصراحة. إذن سرعة استجابتنا البشرية هي نقطة ضعفنا القاتلة أمام هذه الجدران النارية، ولكن هذا ينقلنا إلى تساؤل آخر أكثر رعباً في هذا الاستكشاف. لقد تحدثنا عن روبوتات تكسر أقفال المؤسسات لأننا كبشراً بطيئون. طيب، ماذا لو لم يضيع المهاجمون وقتهم مع المؤسسات والجدران النارية من الأساس؟
تقصد استهداف الأفراد مباشرة؟
بالضبط. ماذا لو استخدموا الذكاء الاصطناعي لصنع ملايين المفاتيح المزيفة وتسليمها للأفراد العاديين ليفتحوا الأبواب بأنفسهم؟
أنت تتحدث الآن عن عملية إسقاط شبكة أوتسايدر إنتربرايز. هذه العملية المشتركة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وجوجل ومهندسي بلاك لوتس لابز كشفت عن وحش حقيقي يعمل في الدارك ويب، يعمل بنظام التصيد كخدمة.
لحظة، يجب أن نتوقف عند الأرقام التي ذكرها التقرير هنا لأنها تبدو غير منطقية بالنسبة لي. التقرير يقول إن هذا المحرك الذكي ولد أكثر من 1,000,000 رابط تصيد وزور أكثر من 400 علامة تجارية عالمية ببراعة، لكن توليد كل هذا المحتوى وتخصيص نماذج لغوية كبيرة يتطلب قوة حوسبة هائلة وأموالا طائلة جدا.
هذا صحيح؟
فكيف يكون إرسال روابط تصيد عشوائي مربحاً بما يكفي لتغطية تكاليف بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بهذا الحجم الضخم؟
السر هنا أنه لم يعد عشوائياً، وهنا يكمن الرعب الحقيقي. محرك التصيد كخدمة يعني أن مطور الشبكة لا يقومون بالاحتيال بأنفسهم أبداً، هم يبيعون اشتراكات شهرية لقراصنة آخرين.
فهمت. القراصنة يدفعون المال ويطلبون من الذكاء الاصطناعي تصميم حملة مخصصة ضد بنك معين مثلا.
بالضبط. محرك أوتسايدر يستخدم هذه النماذج اللغوية الكبيرة لصياغة رسائل بريد إلكتروني لا تشوبها شائبة. قديما كنا نكتشف التصيد بسهولة من الأخطاء الإملائية أو الركاكة اللغوية، أليس كذلك؟
أكيد. الرسائل المترجمة بشكل سيء كانت تفضحهم فورا.
اليوم اختلف الوضع تماماً. الصياغة النحوية مثالية، النبرة مؤسسية ودقيقة جداً، والتصميم البصري متطابق مع العلامة التجارية الأصلية. النتيجة أضرار مالية موثقة بلغت 45 مليون دولار قبل مصادرة خوادمهم الاثني عشر.
45 مليون دولار من روابط التصيد. هذا يعني بصراحة أن العين البشرية أصبحت رسمياً أداة عفى عليها الزمن في اكتشاف الاحتيال. نحن فقدنا القدرة البيولوجية على التمييز بين الحقيقي والمزيف.
كلياً، ولهذا السبب يوضح التقرير أن الدفاع لم يعد ممكناً بواسطة البشر. لولا أنظمة التعلم الآلي الخاصة بجوجل لما تمكنوا من إيقافهم. جوجل لم تكتشف الروابط عبر قراءتها، بل عبر رصد البصمة الرقمية للذكاء الاصطناعي الذي ولدها.
البصمة الرقمية للذكاء الاصطناعي وليس المحتوى نفسه.
نعم، تعرفوا على نمط الخوارزمية وحضروا مليون نطاق دفعة واحدة.
التقرير عقد مقارنة مثيرة جدا هنا بين سرعات الدفاع المختلفة للمنظومات الأمنية.
صحيح، جوجل اعتبرت ذات سرعة استجابة متوسطة لأنها استغرقت بعض الوقت لتحليل البصمة وحظر النطاقات، بينما برنامج مثل كراود سترايك صنف كسريع جدا لأنه لم ينتظر تحديث القوائم.
استخدم ذكاءه الاصطناعي الخاص للرد.
تماماً، اكتشف السلوك المشبوه للروابط في الوقت الفعلي ومنعها. أما برامج مكافحة الفيروسات القديمة،
التقرير وصفها بأنها عفى عليها الزمن تماماً ولا قيمة لها،
لأنها لا تزال تعتمد على قاعدة بيانات التواقيع، يعني يجب أن يصاب شخص ما أولاً، ثم يسجل الفيروس، ثم يرسل التحديث للجميع. في عصر يولد فيه الذكاء الاصطناعي فيروساً جديداً ورابطاً جديداً لكل ضحية على حدة، هذا الأسلوب القديم انتهى بلا رجعة.
وهذا يفسر لماذا ارتفعت التقييمات السوقية لشركات الذكاء الاصطناعي الدفاعي الناشئة بأكثر من 40% بعد هذه الحادثة. نحن أمام حرب آلات حقيقية.
ذكاء اصطناعي ضد ذكاء اصطناعي.
طيب، هذا يقودني إلى فكرة أخرى. لقد رأينا بنا تحتية بملايين الدولارات وحرب ذكاء اصطناعي معرقلة، لكن هل يحتاج المهاجم حقا إلى بناء مصنع ذكاء اصطناعي متطور لسرقة البيانات في كل مرة؟
سؤال مهم.
ماذا لو كان أسهل طريق للاختراق ليس عبر كسر الخوارزميات، بل شوف عبر محفظة المستخدم الفارغة؟ تقرير مجموعة جروب آي بي عن حملة سنايبر دي زد التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسلط الضوء على هذا الجانب بدقة.
ما تسميه بالمحفظة الفارغة يطلق عليه التقرير مصطلحاً دقيقاً، وهو هندسة الفقر. حملة سنايبر دي زد لا تعتمد على أي ثغرات برمجية معقدة، بل تعتمد كلياً على سيكولوجية الفقر واستغلال اليأس والظروف الاقتصادية الطاحنة.
الأمر أشبه بعمليات النصب الكلاسيكية في الشوارع، لكن بأدوات رقمية حديثة. يقومون بإنشاء صفحات على فيسبوك وتليجرام تنتحل صفات وزارات ومسؤولين حكوميين، ويستخدمون اللغتين العربية والفارسية بطلاقة،
ويعرضون أشياء تمس العصب الحيوي لاحتياجات الناس، باقات إنترنت مجانية للعطلات، أو يفتحون باب التسجيل الوهمي للحصول على إعانات حكومية نقدية.
طيب، دعني أتأكد من فهمي للآلية التقنية هنا، لأنها تهم الكثيرين. أنا كمستخدم أتصفح هاتفي، أرى إعلاناً ممولاً يبدو رسمياً جداً عن إعانة حكومية، وأقوم بالنقر على الرابط. هل بمجرد النقر يخترق الفيروس هاتفي فوراً؟
لا، وهذا بصراحة فهم خاطئ وشائع جداً بين الناس. النقر على الرابط وحده لا يثبت الفيروس على جهازك. ما يحدث هو تقنية تعرف باختطاف المتصفح.
كيف تعمل هذه التقنية تحديداً؟
بمجرد النقر يتم توجيهك إلى صفحة تسيطر على متصفحك بالكامل، تمنعك من الضغط على زر العودة للخلف، وفجأة تملأ شاشتك بتحذيرات وهمية مرعبة وغامضة تدعي أن جهازك مصاب بشدة، أو أن إتمام عملية تسجيل الإعانة يتطلب تثبيت ما يسمى بتطبيق الحماية الحكومي.
يعني الصفحة تحاصرك نفسيا وتقنيا في مسار إجباري.
بالضبط، حتى تقوم أنت بنفسك وبكامل إرادتك بتحميل وتثبيت التطبيق المفترض.
يا إلهي، يعني هم لا يخترقون الجهاز، هم يدفعون المستخدم لفتح الباب وإدخالهم بيديه.
وما هو هذا التطبيق الذي يتم تحميله؟ هو ببساطة برنامج تجسس مصمم خصيصاً لأجهزة أندرويد. بمجرد تثبيته، هو لا يهتم بملفاتك أو صورك الشخصية. هدفه الوحيد هو الجلوس في الخلفية بالصمت واعتراض رسائل الأسماس التي تحتوي على رموز المصادقة الثنائية القادمة من البنك.
واو، وبذلك يمتلكون رمز الدخول.
نعم، وخلال ثوان معدودة يتم إفراغ الحسابات المصرفية للضحية.
وما يثير الغضب في التقرير حقا هو دور منصات التواصل الاجتماعي في هذه الكارثة. التقرير وصف أدغ شركة ميتا في مراقبة هذه الصفحات بأنه كارثي وخلق فراغاً تنظيمياً مرعباً.
صحيح، لأن الخوارزميات التي صممت أصلاً لعرض المحتوى الذي يثير التفاعل وجدت أن منشورات الإعانات الحكومية تحصد تفاعلاً هائلاً بسبب حاجة الناس الحقيقية لها.
فبدلاً من أن تكتشفها الخوارزمية وتحظرها، قامت بمكافأتها ونشرها بسرعة فيروسية بين المستخدمين. منصة التواصل نفسها تحولت إلى أداة توزيع للبرمجيات الخبيثة.
وهذه هي المأساة المزدوجة هنا. استغلال الحاجة الاقتصادية واليأس من جهة، وفشل خوارزميات المنصات الكبرى في التمييز بين التفاعل الحقيقي لغرض نبيل والتفاعل الناتج عن الخداع من جهة أخرى.
حسناً، لقد رأينا حتى الآن كيف تخترق المؤسسات الكبرى بسبب بطء البشر في التحديث، وكيف نخدع بنسخ ذكاء اصطناعي متطابقة، وكيف يستغل فقر وحاجة البعض. لكن وما سأطرحه الآن ربما يكون الجزء الأكثر إثارة للقلق في نقاشنا اليوم.
تفضل، الأمور تصبح أسوأ.
ماذا لو لم يكن الاختراق عبر رابط مشبوه أو إعلان مجهول المصدر؟ ماذا لو جاءك الاختراق متخفياً في أداة بحثت عنها بنفسك وقرأت مراجعاتها الإيجابية ووثقت بها طواعية لتساعدك في عملك اليومي؟ دعنا نتحدث عن العدو في الداخل وهجمات سلاسل التوريد.
هجمات سلاسل التوريد تمثل حرفياً نقطة الانهيار لمفهوم الثقة الرقمية بالكامل. التقرير تناول بالتفصيل ما حدث مع نظام ووردبريس، والذي يجب أن نذكر أنه يشغل حوالي 40% من مواقع الإنترنت العالمية.
نسبة ضخمة جدا.
الاختراق هنا لم يستهدف نواة ووردبريس نفسها، بل استهدف إضافات تسويقية شرعية وموثوقة جدا يحملها ملايين مستخدمين مثل أوبتين مونستر وتراست بلس.
وهذا هذا ما لا أفهمه بصراحة. أنا أمتلك موقعاً أرغب في إضافة نافذة منبثقة أنيقة لجمع رسائل البريد الإلكترونية للعملاء. أقوم بتثبيت إضافة تسويقية شهيرة. كيف يمكن لإضافة تسويقية بسيطة أن تسقط الخادم بالكامل في أيدي القراصنة؟
لأن المهاجمين أدركوا أن اختراق الخادم الخاص بك مباشرة أمر صعب للغاية بسبب الجدران النارية الحديثة. فماذا فعلوا؟ اخترقوا الشركة التي تصنع الإضافة نفسها التي تثق بها.
يا إلهي، ضربوا المصدر.
بالضبط، قاموا بحقن برمجية خبيثة داخل ملفات الجافا سكريبت الخاصة بالإضافة. عندما تقوم أنت بتحديث الإضافة كالمعتاد، يدخل الكود الخبيث إلى موقعك بكل هدوء. ولكن الأدهى من ذلك وكله أنه لا يفعل شيئا على الفور.
ماذا يعني لا يفعل شيئا؟ هل يظل نائما؟
ينام تماما. الكود الخبيث مبرمج ليكون صامتاً عندما يتصفح الزوار العاديون موقعك، لكنه يراقب في الخلفية. بمجرد أن يلاحظ أن جلسة التصفح الحالية تعود لمدير الموقع، أي أنت، يستيقظ فوراً.
وماذا يفعل حين يستيقظ؟
يختطف جلستك الموثوقة، وفي أجزاء من الثانية يستخدم صلاحياتك لإنشاء حساب مدير جديد ومخفي بكلمة مرور عشوائية يمتلكها هو فقط، ويثبت إضافة سرية تمنحه تحكماً كاملاً للوصول إلى قاعدة بيانات عملائك.
طيب، ولماذا لا يتدخل برنامج مكافحة الفيروسات الموجود على الخادم ليوقف هذا العبث؟
لأن برنامج الحماية يرى أن الذي يقوم بإنشاء الحساب الجديد هو أنت. الصلاحيات المستخدمة هي صلاحيات المدير الشرعية. الكود الخبيث ارتضى قناعك ليفعل ذلك.
إذن الحماية عمياء تماماً هنا.
ولهذا السبب، الحل الوحيد كما يشير التقرير ليس الاعتماد على مضادات الفيروسات، بل التحديث الفوري والمراجعة اليدوية المتكررة لقائمة حسابات المديرين للتأكد من عدم وجود أي حساب غريب وحذفه فورا.
هذا يخص أصحاب المواقع والشركات، لكن التقرير لم يرحم المستخدم العادي أيضا. لقد امتد الأمر إلى متصفحاتنا اليومية. الكشف عن 152 إضافة خبيثة في متصفح جوجل كروم.
نعم، إضافات تبدو بريئة جدا وبعضها ترفيهي بحت. التقرير ضرب مثالا بإضافات لتغيير خلفيات المتصفح بصور متحركة. هذه الشبكة الخبيثة تمكنت من تجاوز كل مراجعات الأمان المعقدة الخاصة بجوجل، وتم تثبيتها بواسطة أكثر من 105,000 مستخدم.
دعونا نكون واقعيين. شوف، أنا أثبت إضافة لجعل متصفح يعرض صوراً لنجوم الفضاء أو مشاهد طبيعية. كيف يتم تحويل هذا إلى سلاح؟ وكيف يربح المهاجم من صور خلفيات؟
بمجرد أن تمنح الإضافة صلاحية العمل على متصفحك، تقوم باختطاف الصفحة الرئيسية المخفية، وبينما أنت معجب بالصور المتحركة أمامًا، تقوم الإضافة في الخلفية بتشغيل حمولة برمجية خفيفة لتنفيذ ما يعرف بالنقر الاحتيالي.
هل تعني أنها تنقر على إعلانات دون علمي؟
بالضبط، هي تولد زيارات وهمية لصفحات معينة، وتنقر على إعلانات مخفية، أنت لا ترى شيئًا على الشاشة، لكن جهازك يعمل بأقصى طاقته، كأنه زومبي في جيش إلكتروني، مما يستهلك موارد معالجك وذاكرته. والنتيجة؟ هذا النشاط الوهمي كان يدر على القراصنة حوالي 12,000 دولار يومياً.
12,000 دولار يومياً من صور خلفيات المتصفح؟ هذا جنون.
والأسوأ من ذلك أن إزالتها من متجر جوجل لا يحذفها من جهازك تلقائياً. النجاة تتطلب وعياً من المستخدم للبحث عنها وحذفها يدوياً من إعدادات المتصفح.
وهذا ما يدعونا للحذر الشديد.
نعم، وهذا يقودنا إلى الاستنتاج المحوري في التقرير. يجب تبني سياسة الحد الأدنى من الإضافات. لا تقم بتثبيت أي شيء لا تحتاجه بشدة، لأن كل إضافة ترفيهية أو تسويقية هي باب محتمل للاختراق.
إذن، ونحن نلغي خيوط هذا الاستكشاف المعمق لملفات يونيو 2026، تتضح لنا صورة عامة لا تدع مجالاً للشك. الأمان المطلق الذي كنا نؤمن به لم يكن سوى وهم تقني، والمفارقة الكبرى أن الثقة البشرية التي طالما كانت أساس الحضارة والتعاملات أصبحت اليوم هي الثغرة الأكبر التي تخترق من خلالها دفاعاتنا.
هذا صحيح جداً.
يعني رأينا كيف يستغل الاختراق الآلي تأخر البشر في تطبيق التحديثات، ورأينا كيف يولد الذكاء الاصطناعي خداعاً بصرياً ولغوياً مثالية يعمينا عن الحقيقة تماماً، ورأينا استغلال اليأس في رسائل التصيد، وحتى استغلال رغبتنا البسيطة في تجميل متصفحاتنا بصور متحركة. الخلاصة واضحة، من لا يسلح نفسه بمحركات ذكاء اصطناعي دفاعية تواكب هذه السرعة الجنونية فقد خسر الحرب قبل أن يدرك أنها بدأت.
تماماً، وهذا التلخيص يقودنا إلى نقطة أعمق بكثير، وهي فكرة تستحق أن نتركها تتردد في الأذهان بناءً على كل ما استعرضناه اليوم.
ما هي هذه الفكرة؟
إذا كان الذكاء الاصطناعي الهجومي قادراً بالفعل على توليد خداع نفسي وتصميم يتجاوز كل فلاترنا البشرية كما رأينا في مصنع الاحتيال، وإذا كانت سرعته في استغلال الثغرات تتفوق بآلاف المرات على قدرتنا كبشر على تحديث أجهزتنا وحمايتها كما حدث في أزمة بالو ألتو، فهل اقتربنا بالفعل من اللحظة التي سيتم فيها سحب ملف الأمن السيبراني بالكامل من أيدي البشر؟
واو، هذا تساؤل مخيف بصراحة.
تخيل ذلك، هل سنصل إلى يوم نصبح فيه مجرد متفرجين في مقاعد الانتظار بينما تخوض أنظمة الذكاء الاصطناعي الهجومية والدفاعية حروباً صامتة وطاحنة داخل أجهزتنا وخوادمنا دون أن نمتلك حتى القدرة على استيعاب ما يحدث في تلك الأجزاء من الثانية الحاسمة؟